اللهم اغفر لنا وشيخنا جميعا المسلمين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة.
كل سلامة نعم مفصل يعني.
من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يدل على سعة أبواب الخير. الله تعالى يقول استبقوا الخيرات، ويقول اهدنا سبل السلام. فأبواب الخير وطرق الخير كثيرة جدا، ليست محكورة مثلا في الصلوات الخمس أو في دعائم الإسلام الأربع أو ما شابه ذلك، لا، بل هي واسعة في كل حياة الإنسان يستطيع أن يجني من الصدقات الشيء الكثير، في التسبيح والذكر، وصدقات في الذهاب والإياب في طاعة الله عز وجل، صدقات في إعانة المسلم، صدقة في غاية المنهوب، صدقة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، صدقة في بر الوالدين، صدقة في صلة الرحم، صدقة في الخلوات. هناك أبواب للصدقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. التأمل بالفكرة صدقة. المؤمن لا ينقطع من العبادة، وهذا معنى قول قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمؤمن لا ينقطع من العبادة، هو عبد لله لا يخرج عن مسمى العبودية ووصف العبودية وحال العبودية. مسمى العبودية ووصف العبودية وحال العبودية لا يخرج عن مسمى. فأنت عبد الله دولة، وأنت موصوف بالعبادة دولة، وأنت في حالة تعبد دولة حتى لو تسلم من الصلاة، فأنت عبد لله بالذكر، حتى لو أنت مستقع على فراشك فأنت عبد لله عز وجل بالفكرة، حتى بالذكر القلبي بالشكر باعتماد على الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء له. فهذا يدل على أن أبواب الخير كثيرة، ومع ذلك كثير من الناس من يحرم من هذه المناقب. نعم. وكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى فقط الذي شرح فيه كتاب الهروي فقط في الأعمال القلبية، وهو كتاب عظيم. فكيف لو بدأنا في الأعمال القولية، وكيف لو انتقلنا إلى أعمال الجوارح؟ وهذا يعتبر موسوعة ضخمة لو أن الشخص هذا أن يفصل الكلام فيها. لذلك أهل العلم تباينت مقالاتهم ومؤلفاتهم في الكلام عن شعب الإيمان، عن شعب الإيمان تباينت مؤلفاتهم. لا يدل ذلك على أن الأعمال الصالحة فقط 73 أو 76 شعبة، لا، هي كثيرة. الحياة صور، وهم عن الحياة لكن صور. الحياة من الله، والحياة من خلق الله، والحياة من النفس، والحياة من الوالدين، هو صور. فكل ما يأتي من شعب لك عليه من الصور والله به عليك، ثم تقسمه أيضا، فحياة في الخطاب، وحياة في الجوارح، وحياة في القلب، وأيضا حياة في الفعل، وحياة في الترك. هذا أيضا أقسم من أقسام. أيضا حياة واجب وحياة مستحب، وترك الواجب وترك المستحب. فمن يحسب هذه الأبواب كلها؟ هي كثيرة جدا أبواب الخير. نعم.
أحسن الله عليك. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن خلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه نفسك، ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوه. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا الحديث له شقان أصلاً. الأصل الأول من جهة البر، وهو حسن الخلق وما تحبه النفس الطيبة. وأما الإثم، لأن البر والإثم يوافقان الفطرة، فالله عز وجل لا يأمر إلا بما يوافق الفطرة، ولا ينهى إلا عما يخالف الفطرة. وهذا أصلاً عند أهل السنة وأهل العلم في الاستحسان والاستقباح في قلوب المؤمنين لا في قلوب الملحدين. الاستحسان والاستقباح عند المؤمنين إنما يكون على أصول شرعية، ولا يكون على العقل المحض الذي هو يسمى التحسين والتقبيح عند المعتزلة. لا، عند أهل السنة الاستحسان المراد به الاستحسان المبني على مقاصد الشريعة. فأنت ليس عندك حكم شرعي في هذا الأمر، ولكنه حاك في نفسك لأنه أخشى أن يندرج تحت كذا. هذا يعتبر استقبال، مثل ما حصل النبي عليه السلام في الضب قال إن أمة من الأمم قد مسخت وإنني أخشى أن تكون هي. هذا يعتبر تقبيح ذاتي أم تقبيح مبني على أصل شرعي؟ تقبيح مبني على أصل شرعي، لأن يعني أخشى أن يكون هذا الفرد من تلك الأمم. ثم بعد ذلك تبين للنبي عليه السلام بأنه ليس منها، وقال لا أحله ولا أحرمه، ثم أذن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يأكلوا منه. فدل ذلك على أن المؤمن أحيانا بسلامة قلبه وفطرته وبمعرفته لمقاصد الشريعة يميز بقلبه ما هو بر وينضم إلى حسن الخلق، وما هو مستقبح يخالف أصول الشريعة ولو لم يأته نص شرعي في ذلك. نعم، لذلك أهل العلم يفتون بالكراهة، قال أكره ذلك لا أحب ذلك، وهو ليس هو الآمر الناهي، ليس هو مصدر الشريعة حتى يكره ولا لا يكره. عندك دليل هذا؟ ما عندك دليل صح ولا لا؟ لكن هذا يجوز. لماذا يجوز؟ من هذه القاعدة، من قاعدة أن الشخص المؤمن الذي صبر أصول الشريعة وعرف مقاصدها واستنار بنور الوحيين فإن قلبه فيألف محاسن الأخلاق فيقبلها ويستقبح قبائح الأخلاق ويردها ولو لم يأتي فيها نص صريح. نعم،
أحسن الله عليكم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض ابن شاريت رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه داود الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا حديث صحيح، وهو أصل عظيم، ومن الحديث الكلية التي ينبغي طالب العلم أن يحفظه وأن يحدث به الناس، فيه دروس وعبر، منها قصة العرباض بن سالم رضي الله عنه، وهم الذين أتوا إلى النبي عليه السلام ليحملهم، فقال: لا أدري ما أحملكم عليه، فتولوا وأحملهم تفيضوا من الدم، رضي الله عنه وأرضاه. من فوائده جواز الموعظة بعد صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة بعد الفجر موعظة بليغة. من فوائده جد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فهو قد وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فليس نكاتا وليس مضحكا، وإنما جاء بالجد دين الله عز وجل. وهذا يرد به على الذين يبطلون ويتهوكون في الدعوة إلى الله عز وجل بالضحك والمزاح وكلام المجون. وأيضا فيه حرص الصحابة وإقبالهم على الخير، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم مع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أنس رضي الله عنه كان النبي عليه السلام إذا خطب أطرق كل واحد من الصحابة برأسه ولو قليل من البكاء. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حريصون على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: فماذا تعهد إلينا أو أوصنا؟ أوصاهم النبي عليه السلام، قال: أوصيكم بتقوى الله في رواية، ثم قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. وهذا فيه دليل على أهمية الوحدة، وحدة الصف، وأن الخروج والنزاع والفرقة شر عظيم على أمة الإسلام، ما دخل في الأمة إلا أفسدها وسلط عليها الأعداء. ولو تأمر عليكم عبد الحبشي، يعني لا تهتموا بالأمير كيف هو، المهم أن تجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: عليكم بسنتي، ولم يسكت، لا شك أن سنته كلها النجاة، قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام، المعنى الخاص الأربعة، الخلفاء الأربعة الراشدين. والمعنى العام: كل صحابي يعد من الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا فيه جواز تسمية الرجل الصالح القدوة مهدي، فكل هؤلاء والعلماء الراسخون مهديون، العلماء الراسخون مهديون، ومن آخرهم المهدي المنتظر عند أهل السنة. فمن فوائد هذا الحديث أن اتباع السنة يكون أيضا مقيد باتباع الصحابة رضي الله عنهم، وهذه من أدلة عبارة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة من قول النبي عليه السلام: عليكم بسنتي، وأهل الجماعة من قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. مثاله أيضا حديث الفرقة الناجية، قال: هم من كان مثل ما أنا عليه أهل السنة وأصحابي الجماعة. وأيضا دليل قول النبي عليه السلام: ثلاث من كن لا يحل تمر المسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر: التارك لدينه هذا هو السنة. أبو فارق الجماعة. فإذا مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح شرعي. مصطلح شرعي مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من القرآن الكريم في دلائل بعض الآيات. أيضا من فوائد هذا الحديث عالم من أعلام النبوة، قال إنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، وهذا واقع، وفي كل يوم تحصل فرق، فهذا اختلاف مذموم ولم يكن محله محل المدح من النبي عليه السلام، بل هو المذموم ومحله محل الترهيب والتخويف بأن نستقيم على السنة ولا نغتر بكثرة النزاعات والخلافات. ومن فوائده التحذير من المحدثات والكليات. النبي عربي، النبي عربي، لسانه عربي فصيح من قوم عرب، هم مرجع في اللغة العربية، فهو يعني ما يقول، فلا يجوز للإنسان أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلية، فهو قد قال كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذا يدل على أن كل بدعة، كل ما لم يأتي به النبي عليه السلام فهو ضلالة، ولو طال الزمن فسوف يظهر فيها الضلال. نعم، بارك الله.